طيب، في بداية جلستنا اليوم للتحليل المعمق، لنتخيل معا هذا السيناريو. هناك مستثمر ضخ للتو نصف مليار دولار لتدريب أمهر طاه في العالم.
نصف مليار على طاه واحد؟ هذا رقم خيالي.
بالضبط، رقم ضخم جدا. وهذا الطاهي لم يتعلم فقط كل وصفات الطبخ، بل يعني جرب ملايين المكونات وتدرب لسنوات طويلة ليفهم الكيمياء الدقيقة خلف كل نكهة.
أيوة، استثمار في الخبرة نفسها مش بس الوصفات.
صحيح. وفجأة يكتشف هذا المستثمر أن مطعما منافسا فتح نافذة لطلبات السيارات درايف ثرو، وبدأ يسأل هذا الطاهي ملايين الأسئلة عبر النافذة. وخلال أيام معدودة بس، المطعم المنافس لم ينسخ الوصفات فحسب، بل نسخ طريقة تفكير الطاهي بالكامل.
واو.
والأغرب، وظف طاهيا مبتدئا لديه ليقوم بنفس العمل المذهل، ولكن يعني بتكلفة تكاد تكون معدومة.
شوف، تشبيه المطعم هذا يضع أيدينا تماما على الجرح، لأننا اليوم ونحن في الأسبوع الثالث من شهر يوليو لعام 2026 لا نتحدث عن وصفات طعام، بل عن زلزال جيوسياسي حقيقي يضرب قلب التكنولوجيا العالمية.
زلزال بمعنى الكلمة. التقارير اللي أمامنا اليوم غير عادية أبداً.
أكيد، المستثمر في هذه الحالة هو الولايات المتحدة الأمريكية، والطاهي العبقري هو نموذج فابل التابع لشركة أنثروبيك، أما المطعم المنافس فهو شركة صينية ناشئة تدعى مون شوت بنموذجها الجديد كيمي كي 3.
كيمي كي 3، نعم.
وما حدث بينهما خلال 8 أيام فقط يعني يعيد حرفياً كتابة أواعد الحرب الباردة التقنية.
وهذا يوصلنا للهدف من هذا التحليل. نحن أمام أزمة أمن قومي اندلأت بسبب تقنية برمجية بحتة، لدرجة أنها تهدد الآن بشطر شبكة الإنترنت العالمية إلى نصفين.
انقسام كامل، صحيح.
سؤال يطرح نفسه بقوة هنا: كيف يمكن لنموذج صيني صغير الحجم نسبيا، يعني نتحدث عن 70 مليار معلمة لنموذج كيمي كي 3، أن يطابق أداء فابل؟ فابل يعتبر وحشا رقميا يمتلك أكثر من 1.8 تريليون معلمة.
السر هنا يكمن في عملية تعرف بتقطير النماذج. لفهم ما يجري علينا أولا يعني أن نتخلى عن فكرة الاختراقات السيبرانية التقليدية.
يعني ما في هاكرز اخترقوا خوادم أمريكية؟
لا أبدا، لم يقم أحد باختراق خوادم أنثروبيك لسرقة الشفرة المصدرية أو البيانات. ما حدث أذكى من ذلك بكثير. نموذج مثل فابل هو ما نطلق عليه نموذج معلم.
المعلم، طيب،
تم تدريبه بتكلفة باهظة جدا، ليس فقط ليكون ذكيا بل ليكون آمنا أيضا، عبر ما يسمى الذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي يعني طبقات معقدة لتقييم الإجابات أخلاقيا ومنطقيا.
طيب لحظة بس، لندقق في هذه النقطة. من خلال قراءتي للتقارير يبدو أن كل ما فعلوه هو توجيه ملايين الأسئلة لهذا المعلم عبر واجهة برمجة التطبيقات الـ ABI.
أيوة، عبر واجهة برمجية.
أليس هذا هو الهدف الأساسي من الواجهات البرمجية؟ يعني أن تسأل النموذج ليجيبك؟ المستخدم العادي يعمل كذا، كيف يمكن اعتبار مجرد طرح الأسئلة سرقة تستدعي أزمة دولية؟
سؤال ممتاز. الفكرة أعمق بكثير من مجرد الحصول على إجابة نهائية. في عالم التعلم الآلي، الإجابة النصية العادية تسمى الهدف الصلب.
الهدف الصلب أو الهارد تارجت.
بالضبط. لو أنهم نسخوا هذه النصوص فقط لكانوا وفروا بعض الوقت، لكنهم لن يحصلوا على ذكاء النموذج. ما يقوم به المهندسون هنا هو التلاعب بمتغير رياضي دقيق في إعدادات الواجهة البرمجية يسمى درجة الحرارة.
درجة الحرارة؟ تقصدين مستوى الإبداع أو العشوائية في الإجابات؟
أيوة تماماً. عندما نرفع درجة الحرارة للنموذج أثناء سؤاله، نحن نجبره على عدم إعطائنا الكلمة الأكثر احتمالاً فقط، بل يعني نجعله يكشف عن الاحتمالات الرياضية الخفية للكلمات الأخرى اللي يفكر فيها ولم يقلها.
يعني كأنه يفكر بصوت عال رياضياً؟
بالضبط، النموذج في الكواليس يضع وزناً رياضياً لكل كلمة ممكنة باستخراج هذه البيانات واستخدام معادلات معقدة مثل تباين كولباك ليبلر اللي تعمل على قياس الفروق بين التوزيعات الاحتمالية. المطورون يقومون بعملية أشبه بمسح دماغ للنموذج الأصلي.
مسح دماغي؟ واو!
هم لا ينسخون الإجابة، بل ينسخون هيكلية التفكير وطريقة وزن الاحتمالات ويصبونهم في قالب نموذجهم الأصغر.
هذا مذهل ومرعب في نفس الوقت. يعني بدلاً من تدريب نموذج من الصفر وتعليمه كيفية التفكير المنطقي، واللي هو يكلف مئات الملايين من الدولارات وأشهر من الحوسبة، هم ببساطة يستجوبون النموذج الجاهز.
أيوة، يستجوبونه بطريقة رياضية معينة لينسخوا شبكته العصبية.
التقارير تشير إلى أن هذا الإجراء يوفر حوالي 80% من تكاليف التشغيل والتدريب،
ويوفر الوقت أيضاً. وهذا التوفير الهائل هو ما ينسف تماماً الاستراتيجية الجيوسياسية التي بنتها واشنطن على مدى السنوات الماضية.
هذا يفسر الكثير. الإدارة الأمريكية أمضت سنوات تبني جداراً شاهقاً من العقوبات لمنع تصدير الأجهزة الصلبة.
صحيح، حظر كامل للرقائق.
نتذكر جميعاً كيف منعت واشنطن شحن رقائق إنفيديا H100 إلى الصين. لكن ما فائدة هذا الجدار المادي إذا كان بإمكان المنافسين تحميل عقل التكنولوجيا عبر سحابة افتراضية؟
ولا شيء، حرفياً.
كأنك تمنع تصدير الأفران، لكنك تسمح بنسخ عقل الطاهي عبر الهاتف دون شحن شريحة واحدة.
تشبيهك في محله تماماً. إذا نظرنا إلى تطور قيود التصدير الأمريكية، سنجد أنها صممت لعالم مادي ملموس. قوانين مثل الإطار والإير كانت تفرض قديماً على الرادارات وسبائك الطيران.
أيوة، الأشياء اللي ممكن تلمس وتتشحن.
بالضبط. ثم انتقلت المعركة إلى أشباه الموصلات، حيث حاولت واشنطن منع معدات التصنيع المتقدمة، ولكن التعديلات الأخيرة في قانون تفويض الدفاع الوطني تعكس هذا الذعر الرقمي الجديد.
كيف يعني؟
اليوم أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قدرتها الحاسوبية حاجزاً محدداً تصنف قانونياً كأصول أمن قومي ذات استخدام مزدوج.
أصول أمن قومي؟
نعم، نحن نتحدث عن تحول النموذج البرمجي نفسه إلى سلاح استراتيجي خاضع للرقابة.
وهنا نرى التدخل العنيف وغير المسبوق من الخزانة الأمريكية. التصريحات اللي خرجت مؤخراً كانت حادة جداً. وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت نصاً إنهم لن يسمحوا بحصاد مليارات الدولارات من الأبحاث الأمريكية بشكل منهجي عبر طلبات واجهة برمجة التطبيقات.
تصريح قوي جداً ويغير قواعد اللعبة.
ماما، تلويح بعزل شركات صينية ضخمة وربما داعميها الماليين عن نظام سويفت المالي العالمي.
هذا دمار مالي لأي شركة.
وحرمانها تماماً من خدمات السحابة الغربية مثل AWS وأزور. تحويل مخالفة شروط خدمة إلى انتهاك فيدرالي للأمن القومي هو تصعيد هائل.
تصعيد يعكف حجم التهديد المالي والأمني. لكن لكي نكون دقيقين ونستعرض المشهد من كافة الزوايا وبحيادية تامة، يجب أن نتأمل الموقف الصيني.
بالتأكيد، لازم نعرض كل الآراء المذكورة في المصادر.
شركة مونشوت وبكين تنفيان رفضاً قاطعاً ادعاءات السرقة أو التقطير غير القانوني.
طيب، كيف يبررون هذا التطابق المذهل في الأداء؟
رواياتهم تستند إلى مفهوم علمي يعرف بالتقارب الطبيعي في الابتكار الخوارزمي.
التقارب الطبيعي؟ هل يعنون أن الوصول لنفس مستوى الذكاء هو نتيجة حتمية إذا استخدمت بيانات مماثلة؟
هذا هو الادعاء. هم يقولون إن أداء كيم كيا 3 ليس مسروقاً، بل هو نتيجة لاستخدامهم تقنيات متقدمة جداً في تصفية البيانات الاصطناعية وابتكار طرق جديدة بمساعدة مقيمين بشريين لتنقية هذه البيانات.
ابتكار موازي مش نسخ.
أيوة، ومن النظرية البحتة في الأبحاث العلمية يمكن لفرق مستقلة أن تصل إلى نتائج متقاربة إذا اعتمدت على أوراق بحثية منشورة وأساليب تدريب متشابهة.
شوف، من المنطقي أن تحدث اكتشافات متوازية، ولكن التوقيت هو ما يثير الشكوك، أليس كذلك؟ نحن نتحدث عن نموذج يطابق أداء فولبل بعد أيام فقط من إطلاقه.
التوقيت فعلا مريب جدا.
طيب، كيف يمكن إثبات ما حدث فعليا؟ يعني إذا كانت الصين تنفي بشدة وأمريكا تؤكد بصرامة، كيف تثبت جريمة التقطير إذا كان مسرح الجريمة مجرد استعلامات برمجية غير مرئية موزعة عبر وكلاء سحابيين في دول ثالثة؟
الأدلة الجنائية الرقمية هنا يعني تشبه حبكات أفلام الخيال العلمي شوية. المحققون لم يعتمدوا على فواتير أو سجلات دخول واضحة،
لأن المهاجمين أكيد بيستخدموا آلاف الحسابات الوهمية لتوزيع الطلبات.
بالضبط. بدلاً من ذلك استخدموا بروتوكولات تعرف باستخدام النماذج كقضاة أو LLMs Judge.
نماذج تحاكم نماذج.
أيوة، يجعلون نماذجاً لغوية تلعب دور القاضي أو المحقق لتحليل مخرجات النماذج أخرى. والأداة الأقوى لديهم هنا هي ما يسمى بالعلامات المائية الخوارزمية.
العلامات المائية قرأت عنها في التقرير، ولكن كيف تعمل بالضبط؟ نحن لا نتحدث عن يعني علامة مائية مرئية على صورة، بل نتحدث عن نصوص تتولد في أجزاء من الثانية.
تخيل أن النموذج الأصلي المعلم مبرمج سراً ليفضل كلمات معينة على أخرى في سياقات محددة جداً بناء على مفتاح تشفير رياضي سري.
أعطيني مثال لو سمحتي عشان تتضح الصورة.
طيب، على سبيل المثال قد يختار كلمة شاسع بدلاً من كبير في 90% من الحالات عند الحديث عن الفضاء. هذه التفضيلات الدقيقة جداً لا يلاحظها المستخدم البشري العادي، لكنها يعني تشكل توقيعاً إحصائياً.
فهمت.
نسخ هذا التوقيع الإحصائي دون أن يدرك.
يا لها من مصيدة.
أيوة، وعندما اختبر المحققون نموذج كينكي كي 3 بأسئلة فخ، وجدوا أنه ينتج نفس التوقيع الإحصائي الرياضي المشفر لنموذج فابل.
ضربة قاضية للأدلة. هذا يذكرني بمثال طرحناه في نقاشات سابقة، كأنك تنسخ الواجب المنزلي لزميلك بجميع أخطائه الإملائية وهفواته الغريبة.
تشبيه دقيق جدا.
إذا كان الطالب ينسخ كل شيء بهذه الدقة العمياء، فهو لا ينسخ العبقرية فقط، بل ينسخ الغباء، أو يعني ما نسميه بالهلوسات أيضا.
وهنا نصل إلى النقطة الأكثر رعباً في هذا الملف، وهي ما يمس الأمن المؤسسي العالمي ومخاطر سلاسل التوريد.
كيف؟
تخيل معي هذا السيناريو. إذا كان نموذج الطالب ينسخ كل شيء حرفياً، ماذا يحدث لو كان هناك ثغرة أمنية غير مكتشفة أو باب خلفي في النموذج الأمريكي الأصلي؟
يا ساتر، سيتم استنساخ هذه الثغرة مباشرة إلى نموذج الطالب.
تماماً، ومن خلال عملية التقطير، هذه الثغرة الواحدة ستستنسخ في آلاف النموذج الأصغر،
واللي ممكن تشغل لاحقاً في البنى التحتية الحساسة.
أيوة، كأنظمة التحكم الصناعية أو شبكات المستشفيات أو حتى الأنظمة الحكومية حول العالم. يعني مخترق واحد يكتشف الثغرة الأصلية في نموذج المعلم قد يتمكن في نفس اللحظة من اختراق أو إسقاط آلاف الأنظمة المستنسخة.
هذا كابوس مرعب.
هذا هو الكابوس الذي يطلق عليه خبراء الأمن السيبريني عدوى سلاسل التوريد في عالم الذكاء الاصطناعي.
هذا يضعنا أمام كارثة أمنية تتجاوز بكثير مجرد مسألة حقوق الملكية الفكرية.
وهو يفسر أيضاً الصدمة العنيفة لضربة وادي السيليكون والمستثمرين.
صدمة مالية حقيقية.
أحد التقارير اللي راجعناها وتحديداً تحذيرات بنك جولدمان ساكس يشير إلى حالة من الهلع المالي. يعني فقاعة استثمارات الذكاء الاصطناعي شهدت ضخ أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
مبالغ فلكية. الفكرة كلها كانت مبنية على خلق خندق اقتصادي تكنولوجي يحمي هذه الشركات. لكن إذا كان هذا الخندق مجرد وهم، وإذا كان بإمكان أي منافس استنساخ مليارات الدولارات من الأبحاث في أسابيع قليلة وبتكلفة زهيدة، فما الذي يمنع هذا القطاع المالي من الانهيار؟
التهديد الاقتصادي حقيقي وملموس، ولكنه يقودنا إلى ضحية أخرى، أم ربما تكون أكثر تأثيراً على الابتكار البشري على المدى الطويل، مجتمع المصادر المفتوحة.
الأوبن فورس، نعم.
طوال الفترة الماضية، رأينا شركات كبرى مثل ميتا وميسترال تطلق نماذجها مجاناً، أو ما يعرف بالنماذج مفتوحة الوزن لدعم مجتمع الباحثين والمطورين حول العالم.
صحيح، وهذا اللي صرع الابتكار بشكل عام.
بالضبط. لكن هذه الأزمة
قد تكتب نهاية هذا العصر الذهبي.
لأن الحجة الأمنية، يعني أصبحت لا تضحض، كيف يمكن لأي شركة أو حتى دولة أن تنشر الأوزان العصبية لنماذجها علناً وهي تعلم يقيناً أن دولاً منافسة ستستخدم هذه النماذج الدقيقة لتدريب وبناء أنظمة ما عسكرية أو اقتصادية معادية؟
مستحيل المخاطرة بهذا الشكل بعد اليوم.
التقارير تشير إلى أن هناك تحركات جادة في أروقة الكونغرس لتمرير تشريعات تمنع المختبرات الأمريكية من نشر أي نماذج متقدمة دون تصريح أمني فيدرالي مسبق.
كأننا نصنف الذكاء الاصطناعي المفتوح كأسرار نووية.
تماماً.
وهذا التوجه نحو الانغلاق يخلق ردود فعل مضادة وعنيفة على الجانب الآخر من العالم. نحن نتجه بسرعة نحو انقسام حقيقي في بنية شبكة الإنترنت نفسها، ما يعرف بالسبلنترنت،
التشظي التكنولوجي.
أيوه. الصين في مواجهة هذه التهديدات بالحرمان من الخدمات السحابية الغربية تسرع بشكل جنوني ما تطلق عليها استراتيجية الحوسبة السيادية.
مشروع ضخم جدا.
مشروع نقل البيانات من المناطق الشرقية إلى الغربية يهدف لبناء بنية تحتية سحابية مستقلة تماما تعتمد بالكامل على رقائق محلية مثل هواوي أساند 910 سي
لتجاوز الحظر السحابي الأمريكي.
بالضبط. الهدف هو خلق بيئة تكنولوجية مغلقة لا تتأثر بأي قرارات من واشنطن.
إذن نحن أمام تكتلات تكنولوجية معزولة تماماً. ولكن هناك لاعب ثالث في هذه المعادلة، وهو لا يخضع لأمريكا ولا للصين.
المطورون المستقلون؟
بالضبط. المطورون المستقلون والباحثون حول العالم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه القيود. المصادر تذكر صعوداً صاروخياً لتقنيات تبدو وكأنها الحل الأمثل للهروب من هذا الصراع الجيوسياسي.
أنت تشير إلى شبكات الذكاء الاصطناعي اللامركزية أو الDAI وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية الDeepin.
نعم، تقنيات مبنية لتجاوز سيطرة الحكومات.
هذا التطور مهم للغاية لفهم شكل المستقبل. تخيل أنك لا تملك خادماً مركزياً ضخماً تملكه شركة واحدة، بل تقوم بتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عبر آلاف الحواسيب والعقد المستقلة الموزعة حول العالم
باستخدام تقنية البلوكشين.
أيوة، تماماً.
يعني مثل طريقة عمل العملات الرقمية أو شبكات التورنت لتحميل الملفات قديماً، لكن هنا نحن يعني نشغل وندرب ذكاء اصطناعيا كاملا.
صحيح. منصات مثل ريندر نتورك وبتنسور توفر هذه البيئة. المطور في أي مكان في العالم يمكنه استئجار قوة حاسوبية من شبكة لا مركزية لا يملكها أحد بعينه،
وما في سلطة تقدر تقفلها.
هذه هي الميزة هنا، أو ربما الخطر الأكبر من وجهة نظر الحكومات، أنه لا توجد خوادم مركزية يمكن إغلاقها، ولا توجد شركة يمكن للخزانة الأمريكية أو أي جهة أخرى فرض عقوبات عليها أو سحب تراخيصها.
المفارقة هنا مدهشة حقاً. محاولة الولايات المتحدة إحكام السيطرة التامة على التكنولوجيا قد تدفع هذه التكنولوجيا حرفياً إلى الظل،
إلى اللامركزية المطلقة.
من خلال الضغط العقابي الشديد هم يجبرون المطورين على اللجوء إلى شبكات البلوكتشين، حيث لا تملك أي حكومة في العالم زر إيقاف التشغيل. بدلا من تنظيم التكنولوجيا، نحن يعني نساهم في خلق مساحات رقمية مشفرة وغير قابلة للرقابة، مما يسرع في تمزيق الإنترنت إلى جزر لا تتواصل مع بعضها.
وهذا هو جوهر الحروب الباردة في القرن الحادي والعشرين. لم تعد الخطوط الأمامية ترسم بالدبابات أو حتى بالحدود الجغرافية.
أكيد.
اليوم خطوط التماس هي خوارزميات التشفير وبروتوكولات واجهات برمجة التطبيقات وسرعة البديهة في حماية مراكز البيانات، أو على النقيض الهروب من المراكز وبناء أنظمة لا مركزية تقاوم السيطرة.
طيب، لنأخذ خطوة لور خلف ونستوعب سرعة ما حدث، لأن الجدول الزمني بحد ذاته يعني قصة تروى.
السرعة كانت جنونية.
فعلاً، كل هذا التحول العميق بدأ في 15 من يوليو 2026 مع إطلاق فابل كإنجاز أمريكي لا يضاهى. بعد 5 أيام فقط، في 20 من يوليو، أطلقت الشركة الصينية كيميكي 3 الذي يطابق أداء فابل بشكل شبه كامل.
5 أيام فقط لنسخ جهود سنوات.
وفي 21 برزت أدلة التقطير والعلامات المائية الجنائية، واليوم 23 من يوليو نحن أمام تهديدات بقطع شرايين اقتصادية كبرى من خلال نظام سويفت. 8 أيام كانت كافية لتغيير قواعد اللعبة.
أحداث تتسارع بطريقة غير مسبوقة.
المعركة اليوم لم تعد حول من يمتلك العبقرية لكتابة الكود الأفضل، بل من يستطيع تأمين بياناته وتطبيح بروتوكولات أعرف مطوري أو الكي واي دي والسيطرة المطلقة على حدود السحابة.
وتعرف ما حدث خلال هذه الأيام الثمانية يتركنا أمام تساؤل يحمل أبعادا تتجاوز السياسة والاقتصاد وحتى التكنولوجيا المعاصرة.
إيش هو هالتساؤل؟
الفكرة التي يجب أن نتوقف عندها مليا تبني على كل ما ناقشناه حول التقطير. إذا كان الذكاء الاصطناعي المتطور اللي نملكه اليوم قادرا على تعليم واستنساخ أدمغته في نماذج أصغر عبر مجرب استعلامات برمجية سريعة وبأقل تدخل بشري ممكن،
أيوة،
فماذا يخبئ لنا الغد عندما تبدأ هذه النماذج المستنسخة اللي بتمتلك قدرات تفكير متطورة بتعليم وتقطير الجيل اللي يليها من النماذج بشكل آلي بالكامل؟ هل سنقف حينها على شفا حلقة تطور ذاتية للذكاء الاستواعي؟
حلقة تطور دون تدخل بشري؟
بالضبط، حلقة تبتعد تماماً عن أي رقابة بشرية وتتجاوز أي قدرة للقوانين الدونية أو الجدران التقنية على استيعابها أو حتى إيقافها.
تساؤل عميق ومخيف بصراحة، يتركنا أمام المجهول. يعني لنتأمل هذا الموقف، هل نحن من يتحكم في سرعة هذا التطور؟ أم أننا أصبحنا مجرد مشاهدين في سباق يقوده الذكاء الاصطناعي بنفسه؟ لنتفكر في هذا الأمر. شكرا لكم ونلتقي في تحليلات قادمة.